الفصل الثاني، حديث مع الأهل والمربين. ما هي أهم المبادئ في تعليم مفهوم الله للأطفال؟ ما هي المناهج التي يمكن الاستفادة منها؟ وما هي الطرائق الصحيحة في تبيين مفهوم الله وتعليمه؟ ما هي المقدمات التي ينبغي اتباعها عند الإجابة عن أسئلة الأطفال؟ مبادئ وأصول في تعريف الأطفال بالله تعالى. توجد نقاط مهمة تساعد في تقديم مفهوم الله للأطفال وجعل هذه المعرفة متناسبة مع قدراتهم المعرفية والذهنية. فمن الضروري عند الحديث حول أي موضوع توافر الأرضية المناسبة والظروف الخاصة بهدف الفهم الأفضل والتلقين الأمثل، وخاصة فيما يتعلق بالحديث حول الله. فعلى الوالدين التعرف إلى هذه الظروف والفرص والاستفادة منها، وفيما يلي باقة منها: الاعتماد على الميول الفطرية. جميع الأطفال يتقبلون الدين انطلاقا من فطرتهم التي جبلوا عليها، ولديهم منذ طفولتهم الأولى نوع من الالتفات إلى قوة قوية عالية يمكنها أن تحقق أمنياتهم. لذلك فإن أكثر الخصائص التي تساعد في تلقين الأطفال المفاهيم الدينية هي الميول الفطرية لديهم. في الثقافة الإسلامية يأتي الطفل إلى الدنيا وتأتي معه بذور الاعتقاد بالدين ومسائله الأساسية كالاعتقاد بالله، والآية 30 من سورة الروم تشير إلى هذه المسألة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فعلاقة الطفل بالدين ليست تعليمية، فهذه العلاقة تتفاعل في داخله وتتفتح وتظهر في سنوات البلوغ وما بعده. في الحقيقة إن وظيفتنا الأساسية في مسألة التعليم هي الحفاظ على هذه الميول وتقويتها ومتابعة تربيتها فحسب، فلا ينبغي إجبار الطفل على الاعتقاد بالله، لكن ينبغي الحفاظ على التصديق أو الإيمان الفطري بالله الموجود بداخله والعمل على إظهاره وتقويته. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف ينبغي أن نجعل وجوده يفيض بعشق الله ومحبته من خلال سرد آثار رحماته ونعمه الواسعة واستحضارها وملء قلبه وفكره بها. يقول الإمام السجاد في هذا الشأن: أوحى الله تعالى إلى موسى: حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. قال: يا ربي كيف أفعل؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني. الاهتمام بالفضاء النفسي والسلوكي. إحدى أهم المسائل المرتبطة بتعليم الأطفال مفهوم الله هو الالتفات إلى ما قد عرفوه سابقاً، ولذلك من المهم التعرف إلى هذه النقاط. ألف: كن على يقين بأن ابنك وابنتك لديهما استعداد غير عادي للتعلم والمعرفة، فأحياناً تكون قدرة الأطفال على التعلم وسرعة تلقي المعارف مرتفعة ما يبعث الدهشة لدى الأهل. ب: تفكير الأطفال بين 4 سنوات إلى 5 يكون منطلقاً من النماذج والأشكال والصور، فيصورون مشاعر الخوف والاضطراب على نحو الغول مثلاً، ويصورون الأمور الحسنة بصورة ملائكة وفراشات. وعليه ينبغي عند تلقينهم مفاهيم الخير والشر الاستفادة من النماذج والأشكال التي ثبتت مسبقاً في وعيهم. جيم: يمكن أن يؤثر تصور الأطفال للأمور الحسنة والسيئة في إيمانهم، تتوسع دائرة المشاعر لدى الأطفال بشكل تدريجي كالموت، الذنب، العنف. ومن جهة أخرى هم يجربون مشاعر من قبيل الأمل والرجاء والثقة والشوق. لكن للأسف فإن الكثير من الأدوات التي في متناول الأطفال كالألعاب الإلكترونية والبرامج التلفزيونية وأدوات اللهو الأخرى تعرف الحسن والسيء بنحو لا يتصل بالاعتقاد والأخلاق، فالعنف والقتل اللهويان والتسلويان ليسا بالأمر الإضافي. الشخص المستهدف في هجمات الألعاب الإلكترونية لا يشعر بالألم، والنصر هو هدف المعركة فقط، ولا وجود لأي محاسبة ومساءلة. دال: التقليد هو أول خطوة في تعليم الأطفال، ففي المراحل الأولى من حياته يتعلم الطفل الأمور اللافتة: الكلام، المشي، الركض، لبس الثياب، انتعال الحذاء، الأكل بالملعقة والشوكة. والنكتة المهمة في هذا المجال هي أن الطفل يتعلم هذه السلوكيات من خلال التقليد، فعين الطفل وأذنه تتجهان بشوق لمعرفة كل الأمور التي تدور حوله. يمكن أيضاً أن يجري تلقين الأطفال الاعتقاد والإيمان بهذا الأسلوب نفسه، فالأطفال القُصّر وصغار السن يتعلمون من والديهم من خلال مشاهدة كيفية دعائهما وصلاتهما، وكيف يحترمان القرآن والأماكن المقدسة، كيف يطلبان حاجاتهما، وكيف يحبان ما يكون حقيقة أو جميلا وحسنا. الاستفادة من المناسبات والظروف المختلفة. حتى ننجح في تعليم المفاهيم الدينية ينبغي الاستفادة من المناسبات والظروف ومن الأساليب المختلفة، ففي بعض المناسبات يكون استعداد الأطفال وقابليتهم لفهم حضور الله والارتباط به قويين، فالوالدان النبيهان يقتنصان مثل هذه الظروف ويقدمان لأطفالهما ما يحتاجون إليه من مفاهيم ومعلومات لازمة، بحيث يجعلانهم في حالة أنس مع الله ويعبدان لهم مسار سلوكهم الإلهي أكثر فأكثر. فمن جملة المناسبات التي تتلاطم فيها آيات الاستفادة والتمتع بعطاءات الله ونعمه ومظاهرهما يمكن الإشارة إلى ليالي القدر، مواقع الدعاء والمناجاة، وأوقات الصلاة، وبداية العام الدراسي، احتفالات أعياد المولد للنبي والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، أوقات منح الأطفال الهدايا، أوقات الحضور في المساجد، أثناء زيارات العتبات المقدسة، عند الانتقال إلى بيت جديد، عند شراء وسيلة نقل. ففي مثل هذه المناسبات تجدون أفضل الفرص للشرح والتوضيح، حيث تتوافر لدى الطفل دواعي شكر الله واستمداد العون منه وقابلية الفهم والإدراك. رعاية التدرج في الإجابة. لا يتوقعن الأب والأم أن يتعرف طفلهما في وقت قصير إلى كل المسائل التوحيدية وإلى صفات الله وخصائصه، حتى يقوما على أثرها بتطبيق مختلف الأحكام والتعاليم الدينية بشأنه، فهذا التوقع غير صحيح، وقد يحمل في طياته الكثير من المشاكل والأخطار. فينبغي على الوالدين ابتداء من الأيام الأولى أن يوجدا لدى طفلهما الاستعداد والمجال شيئا فشيئا، ويعرضا عليه تعاليم الدين المطلوبة حول الله وأمور الحياة بشكل يتناسب ومستوى إدراكه ووعيه. نشاهد رعاية هذا الأصل في متون ديننا بشكل جيد. كمثال على ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغ الغلام 3 سنين فقل له 7 مرات قل لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يبلغ 7 سنين و7 أشهر و20 يوما، ثم يقال له قل محمد رسول الله 7 مرات، ويترك حتى يتم له 4 سنين، ثم يقال له 7 مرات قل صلى الله على محمد وآل محمد، ويترك حتى يتم له 5 سنين، ثم يقال له أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد، ثم يترك حتى يتم له 6 سنين. فإذا تم له 6 سنين قيل له صلي، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له 7 سنين. فإذا تم له 7 سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له صلي، ثم يترك حتى يتم له 9 سنين. فإذا تمت له علم الوضوء. توجد قصة معبرة أيضا عن سهل الششتري الذي كان من العرفاء الكبار ومن أهل الكرامات، حيث سئل كيف وصلت إلى هذا المقام؟ أجاب كنت في طفولتي أعيش مع خالتي، عندما كنت في 7 من عمري استيقظت منتصف إحدى الليالي فرأيت خالتي جالسة إلى القبلة وعليها عباءة وهي مشغولة بالصلاة، سررت لحالتها، جلست إلى جانبها حتى انتهت من صلاتها، حينها سألتني لماذا أنت هنا؟ اذهب إلى النوم. قلت أنا مسرور من عملك وأريد أن أبقى إلى جانبك. قالت لا اذهب إلى النوم. فذهبت بعد الإلحاح وخلدت إلى النوم. في الليلة التالية حدث أن أفقت ورأيت المشهد نفسه، وجلست بالقرب من خالتي وهي تصلي. قلت لها هذه المرة أحب أن أردد كل ما تقولينه. أجلستني باتجاه القبلة وقالت لي قل مرة واحدة يا حاضر ويا ناظر، وأنا رددت ما قالت، ثم قالت يكفي هذه الليلة والآن قم إلى النوم. تكرر هذا الأمر عدة ليال أخرى، وكل ليلة كنت أردد ما تقوله لي خالتي عدة مرات، ثم شيئا فشيئا علمتني الوضوء، وعندما كنت أتوضأ كنت أردد 7 مرات يا حاضر ويا ناظر، إلى أن جاء وقت أصبحت أستيقظ قبيل الفجر وأتوضأ، وبعد الصلاة أحمل السبحة وأردد بشكل متواصل يا حاضر يا ناظر، وكنت أشعر بلذة معنوية من هذا العمل، إلى أن تقدمت في التهذيب والسلوك المعنوي شيئا فشيئا حتى وصلت إلى هذا المقام. ربط معرفة الله بالأمور اليومية. إذا تم ربط التعاليم الدينية وخاصة المتعلقة بمعرفة الله بالمسائل الحياتية اليومية، فإن ذلك سيترك تأثيرا عميقا في علاقة الأطفال بهذه المفاهيم. فعندما تقول لطفلك إن هذا الطعام الذي تأكله هو هدية من الله إليك، تكون قد عرفته بنحو أفضل علاقته بالله تعالى. في القرآن الكريم يعرف النبي إبراهيم عليه السلام الخالق، ويقيم رابطة بينه وبين حاجات المخاطبين: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشعراء من الآية 78 حتى 82. فالاستفادة من هذا الأسلوب تؤدي إلى أن يتعرف الطفل إلى الله الخالق والناصر للمظلومين، الذي يتحدث إلى عباده عن طريق الوحي والإلهام، والذي أرسل إليهم مرشدين لهدايتهم وجعل لحياة الناس الكمال والنهاية الصحيحة، الله الذي يرى ما فوق الحدود الثقافية والطبقات الاجتماعية والوطن والعرق. فإن تصور مثل هذا الإله بالنسبة إلى الأطفال سيكون له تأثير عميق وقوي في أخلاقهم وسلوكهم. شرح ماهية الإيمان للأطفال. الإيمان أحد المفاهيم الأساسية فيما يتعلق بتعريف الله للأطفال، فعندما يفتح هذا المفهوم أمامهم تنفتح بقية المفاهيم، ويمكن إلى حدود ما تقريب أجواء الإيمان إلى عالم الأطفال الفكري والمعرفي. ومن أجل توضيح ماهية الإيمان يمكن سلوك أحد الطرق التالية: مع رعاية مستوى الطفل وقدرته وحاجاته إلى ذلك. للأطفال ما بين 7 سنين و13 سنة، ألف، سل ابنكم أو ابنتكم ما هي الأمور الأخرى الموجودة في حياتنا ونحن نسلم بوجودها ونؤمن بها. اذكر له الأمور التي جربها هو خاصة. كمثال على ذلك، بني، أنت تؤمن بأنك عندما تمشي لا تنفصل عن الأرض. بني، أنت لا تشك بأنه عندما تأخذ الدواء للعلاج ليس لديك أي اطلاع على كيفية عمل الدواء وتركيباته، فلأنك تثق بوالديك فإنك تذعن لهما وتقبل القيام بما يطلبانه مع أنك لا تعرف أسباب عملك هذا. هناك الكثير من الأمور التي لا نراها، كرائحة الزهور والهواء، أمواج الراديو والتلفزيون، العقل، الذكاء، لكنها موجودة حتما، والله تعالى موجود وهو يعرف من خلال مخلوقاته وآثاره في الكون والعالم. العين ترى الأشياء المحسوسة فقط، والله ليس جسما حتى تراه العين، فالعين لا يمكن أن تراه ولكنك تشعر به في قلبك وعمق وجودك. باء، قصوا لهم قصصا حول الإيمان، قصص أناس كان لهم بسبب الاعتماد على إيمانهم دور كبير وعظيم. جيم، يمكن أن تضربوا لأبنائكم بعض الأمثال التي تبين محدودية فهم الإنسان وسر ذات الله وخفائها بحدود معينة، مع الالتفات إلى عدم ترك أي آثار سلبية أخرى بسبب عمق المفهوم. كمثال على ذلك، عندما نكون حال الرؤيا لا ندري أننا نشاهد رؤيا، ولكن عند الاستيقاظ نعلم أننا كنا في حلم. كذلك يمكننا أن نرى حلما نرى أنفسنا فيه أننا استفقنا من حلم، أو أن نرى رؤيا أننا فيها في حلم. فالوحيد الذي هو يقظ حقا ومتنبه حقيقة يعلم أن كل حياتنا ومعارفنا الظاهرية ليست سوى حلم ونوم.